أمن السفريات. تعلمون أن المجاهدين الآن يتعرضون لحملة شرسة من أجهزة المخابرات، خاصة أثناء التنقل والسفر. كثير من العمليات وكثير من الأخوة مسكوا أثناء حركتهم وأثناء سفرهم. لذلك ينبغي على الأخ المجاهد أن يتقن إتقانا جيدا عملية التمويه وعملية الحركة وعملية في أثناء السفر، حتى لا يقع في أيدي أعداء الله عز وجل، حيث أن الأعداء دائما يتربصون بك أثناء السفر، سواء في الحدود أو في المطارات أو حتى على الحواجز. سنتكلم أولا في هذا الدرس عن أمنيات السفر، حتى الأخ يعرف يتحرك بالطريقة الصحيحة السليمة، حتى يتمكن بتوفيق الله عز وجل من أداء مهمته على أكمل وجه، ويكون في منع عن أعداء الله عز وجل وتربصهم بالأخوة. نتكلم أولا عن الإعداد الشخصي للسفر. الأخ قبل أن يشرع في السفر، قبل أن يبدأ بعملية تجهيز السفر، عليه أن يعد نفسه جيدا. أول هذا الإعداد نتكلم فيه عن الملابس التي سوف يسافر فيها. لا شك أنه يجب عليه أن يستخدم ملابس خاصة ومعينة، يلبسها ويرتبها بطريقة معينة. بحيث لا يثير ريبة رجال الأمن أو العاملين في المطار في حركاته وملابسه، فينفذ بإذن الله عز وجل إلى الهدف الذي يريد أن يصل إليه. أولا الإعداد الشخصي للسفر. الملابس: واحد، عدم ارتداء بنطلونات قصيرة يظهر من تحتها الجورب والشخص واقف، ولكن يجب أن يقوم البنطلون بتغطية الجورب، لأن أجهزة الاستخبارات تعلم أن الأصوليين أو الجهاديين أو العاملين لهذا الدين في الخفاء لا يرتدون بنطلونات مسبلة وطويلة. على الأخ المجاهد عندما يتحرك للسفر أن تكون ملابسه دائما طويلة بحيث تغطي الساق، ليست قصيرة بحيث يظهر من منظره أنه لا يحسن لبس الملابس، لأنه متعود فقط على لبس ماذا؟ الملابس الأخوة الملتزمين. فيجب عليه أن يلبس البنطال بحيث يغطي الساق والقدم، ولا بأس حتى أن يكون مسبل، حتى لماذا؟ حتى لا يثير شك المخابرات به. الأمر الآخر، يجب أن تناسق الألوان. تناسق الألوان، يجب أن يتناسق القميص مع البنطلون مع الجورب مع الحذاء مع البلوفر أو الجاكيت، بحيث تكون الألوان ملابسه، ألوان الملابس التي يرتديها يجب أن تكون قريبة من بعضها البعض. لا يلبس مثلا هناك يكون تباين واضح، حتى إذا لا يظهر أنه لا يعرف في اللباس. أنتم تعلمون إنسان يلبس مثلا البنطال أسود ثم القميص أحمر أو أصفر أو غير ذلك، أو الجورب مختلف أو الحذاء مختلف، هذا يثير في نفس المحقق أو المفتش، سواء في الحدود أو في المطارات أو غير ذلك، نوع من الريبة في نفسه أن هذا الرجل لا يحسن لبس الملابس هذه، أنه غير متعود على ماذا؟ على هذا النوع من اللباس، فربما هذا يؤدي إلى كشفه وإلى التحقيق معه. بالعكس، يجب على الأخ أن يكون متمرن ومتمرس في هذا الأمر، بحيث لا يؤدي الخطأ في اللباس إلى إثارة الشك والريبة حوله. تكون الألوان كلها متناسقة، الألوان قريبة من بعضها البعض، ليست متباعدة ومتباينة. ألوان الملابس مثلا يلبس أسود، كل لباسه يكون أسود، يلبس أبيض يعمل جهدي أن يلبس الألوان الفاتحة، الألوان الغامقة يلبسها معا، الألوان الفاتحة البيضاء والقريبة من هذا اللون نلبس لباس مثله متقارب حتى لا يثير الشك. الأمر الآخر، إذا ارتدى الشخص فانيلا أو قميص، إذا ارتدى أي لباس فيه مثلا هذا اللباس صورة إنسان أو صورة طائر أو صورة حيوان، تعرف أن نحن لا نرى هذه الصور، فيجب على الأخ أن لا يقوم بطمس هذه الصورة، يقوم بطمسها أو مثلا يقطع رأس هذا الطائر أو هذا الحيوان أو هذا الشخص، بحيث لو رآه المحقق أو فتش في ملابسه ووجد في هذه الملابس قميص مثلا مقطوع رأسه أو مطموس بشيء، مطموس معالم هذا الشيء، يدرك أن هذا الأخ ملتزم، فهنا يثير الشك والريب حوله وربما يؤدي إلى أسره. وأيضا الملابس التي يلبسها الأخ المسافر يجب أن يراعي فيها أنها أن لا تكون هذه الملابس من صناعة دول مشبوهة. هناك بعض الدول المشبوهة التي يعني إذا أنت وجدت فيها أصلا تكون من مناطق مثلا العمل الجهادي، مثل باكستان. باكستان معروفة أنها دولة مشبوهة عند الغرب وعند الدول العربية وفي أي مكان في الدنيا. باكستان، إيران، هذه دول مشبوهة معروفة بماذا؟ لعلاقاتها مثلا أو أن لها حدود مع مناطق الصراع، مناطق الجهاد. فإذا كان عندك ملابس عليها صناعة باكستان هذا أو مثلا السودان في ذلك الوقت قديما أو العراق أو ليبيا أو غيرها من بلاد المشهورة في ذلك الوقت بمعاداة أمريكا، تعرض نفسك ربما للمساءلة والريبة والشك. فيجب عليك أن لا تلبس أي ملابس تدل على هذه البلاد، باكستان خاصة وإيران. الغيارات الداخلية، الملابس الداخلية تكون من الأنواع العادية التي يرتديها الناس العامة، وليس سروال أو أشياء تدل على أنك أصول. تعرف أن الأخوة دائما يلبسون الملابس الداخلية طويلة، فأثناء السفر أنت يجب أن تلبس ملابس الداخلية، يجب أن تكون كما يلبس الناس العامة، ملابس قصيرة ليست طويلة. وأيضا من الأمور التي يجب أن يتنبه لها الأخ في اللباس عدم ارتداء ملابس جديدة تلبس لأول مرة. عندما تسافر أنت لا تلبس لباس جديد 100%. لماذا؟ حتى لا تثير الشك حولك، لأن بعض الناس يشتري كل الملابس جديدة من الحذاء إلى الغيار الداخلي، ولكن يفضل دائما ارتداء ملابس مستعملة حتى لا يتطرق الشك إلى أي أحد من أن هذا الشخص يرتدي الجلباب دائما وقام بشراء هذه الملابس حديثا وفقط للسفر. ودائما مثلا هذا الأخ إذا دائما ملابسه كانت كلها جديدة من أولها إلى آخرها التي يلبسها والتي في الحقيبة، هنا قد يشك هذا الرجل المخابرات، قد يشك فيك أنك لأول مرة تسافر وأنك دائما تلبس الجلباب، فليس عندك ملابس عامة الناس هذه التي يجاري فيها الغرب، ملابس التي يجاري فيها الناس الغرب يجب أن تلبسها دائما، ولكن يجب أن تكون نوعا ما قديمة. هناك تشققات في الأقدام، أيضا تشققات في الأقدام والكعب وغير ذلك قد تظهر، وهذه التشققات يجب الإنسان أن يتخلص منها. وذلك بأن يلبس مثلا الجوارب والحذاء دائما حتى لا يثير الشك في أن هذه التشققات موجودة في قدمه، لأن المخابرات تبحث عن نقاط كان ربما لا يتطرق إليه الشك أن المخابرات قد تسأل عنها. مثلا ينظرون لو شكوا في إنسان كما تفعل المخابرات المصرية، ينظرون إلى شعر الإبط هل هو محلوق أو غير محلوق. تعرف أن السنة دائما حلق شعر الإبط، وكذلك ينظرون إلى ماذا؟ إلى شعر العانة، فإذا وجدوه محلوقا أو غير ذلك ربما هذا يساعدهم في عملية كشفك، لأن يعرفون العامة كثير منهم لا يحلق هذه المناطق يهملونها، أما الأخ الملتزم بدين الله عز وجل فهذا أمر عنده من السنن لا يهملها أبدا. وأيضا ينظرون إلى ماذا؟ إلى علامات السجود، فهذه دليل على ماذا؟ على أنك كثير السجود. أصبحت علامة السجود في هذا الزمن شبهة، بدل أن يفتخر فيها الناس خاصة أن المجاهدين يتعرضون لحملة عاتية من الطواغيت، أصبحت السجود هذه التي يفتخر يجب أن يفتخر فيها الإنسان أصبح ما يستطيع أن يتركها في جبينه. كل هذه علامات تستطيع المخابرات أن تنظر من خلالها فتعرف نوعية هذا الأخ. وأيضا من الأمور التي يجب أن ننتبه لها أن هذه الملابس التي يرتديها الأخ عندما يريد السفر يجب أن تتناسب مع عمره، الملابس تتناسب مع العمر. مثلا هو عمره 20 سنة لا يلبس ملابس إنسان عمره 50 سنة أو 60 سنة أو غير ذلك، يجب أن تتناسب. وكذلك رجل مثلا كبير في السن يجب أن يكون لباسه مثلا يتناسب مع عمره، لباس 50 سنة 40 سنة يختلف عن لباس إنسان عمره 20 سنة شاب ما زال في أول عمره يجاري الغرب كثيرا في ملابسه. فيجب على الإنسان أن يراعي هذه المسألة بحيث أن اللباس يناسب العمر الذي هو فيه. الآن اللحية والشارب والشعر، يجب حلق اللحية قبل السفر على الأقل بأسبوعين، وتعريض البشرة لأشعة الشمس حتى لا يكون هناك اختلاف في ملامح الوجه. نعم، بعض الأخوة كان من بلاد الشام وأراد أن يسافر، وكان الباسبورت أو جواز السفر الذي معه هو يتبع لإحدى الدول، هو صادر من إحدى الدول الخليجية. وكما تعلمون أن أهل الشام يغلب عليهم اللون الأبيض والحمرة، وأهل الخليج اللون الحنطي يغلب عليهم. فالأخ حتى تكون ملامح وجهه مناسبة، فوضع زيت الحبة السوداء على وجهه، ثم كان يعرض وجهه لأشعة الشمس، ومع الوقت أصبح لونه يميل إلى لون الأسمر أو اللون الحنطي حتى يسهل عليه عملية السفر، ولا أحد يشك فيه بعد ذلك في المطار. فالأخ الذي يريد أن يغير ملامحه لو كان أسمرا فقط عليه أن يضع زيت الحبة السوداء ثم يعرض وجهه لأشعة الشمس، وكذلك الكفين وما يظهر من جسمه حتى لا يكون هناك اختلاف في لون البشرة. نعم، الأمر الآخر كثافة الشعر، يجب أن تتناسب مع طول الشعر الرأس. عادة أن الشارب كثافته دائما أقل من شعر الرأس، كثافة الشارب دائما تكون أقل من كثافة شعر الرأس. أيضا قص الشعر، من المفضل أن يذهب الأخ إلى صالون الحلاقة لقص شعره قبل السفر، ولا يترك هذه المهمة لأحد الأخوة حتى يبدو أنه طبيعي. لا يذهب عند أخ يقوم بقص شعره، بل يذهب إلى محل الحلاقة بحيث يحلق له شعره بطريقة صحيحة حتى يبدو طبيعيا. بالنسبة للساعة والخواتم والسلاسل، يفضل عدم ارتداء الساعة في اليد اليمنى دائما. لا تلبس الساعة في اليد اليمنى، لأن هذا علامة، ماذا؟ علامة الملتزمين إذا لبستها باليد اليمنى، ولكن تلبسها دائما إما بالشمال وإما لا تلبسها أبدا الساعة. أيضا خواتم الزواج الفضية، إما أن ترتدي خاتم الزواج يجب أن يكون إما ذهب أو ما تلبس الأفضل. أما خاتم الفضة هذا دليل أيضا على ماذا؟ على علامة الالتزام. إذا كانت المهمة التي أنت بها تتطلب منك ارتداء السلسال، فيجب إظهار السلسلة، وذلك عن طريق فتح الزر الأعلى من القميص حتى تظهر هذه السلسلة. ربما أنت قد تضطر أن تضع الصليب هنا حتى يظهر أنك أنك نصراني. وفي بلادنا كما تعلمون أن النصارى دائما يلبسون السلاسل وفيها الصليب، فإذا اضطررت لذلك فافعل، فإنه جائز، إلا في حالة الاضطرار يجوز لك أن تتقمص هذا الأمر. بالنسبة للعطور، يجب على الأخ عند السفر أن لا يستخدم العطور الزيتية التي دائما يستخدمها الأخوة، بل يجب عليه أن يستخدم العطور التي عادة ما يستخدمها عوام الناس، وهي مشهورة ومعروفة، حيث أن الملتزمين أو المجاهدين يحجمون عن استخدامها بسبب أنها تحتوي على الكحول. وأيضا على الأخ خاصة الأخوة الذين يجب أن يفرقوا بين عطور النساء وعطور الرجال، عطور الرجال مختلفة عن عطور النساء، فالأخ يجب أن يعرف كيف يشتري، لا إذا بيشتري عطور نساء وهو لا يدري، لأنه هو متعود دائما على العطور الزيتية، عطور الملتزمين. فهو يجب أن يفرق بين العطر النسائي والعطر الرجالي، لأن أعداء الله عز وجل يستطيع أن يميزه. وثائق السفر، نتكلم الآن عن وثائق السفر. جواز السفر، جواز السفر هناك ثلاثة أنواع من جوازات السفر. أول هذه الأنواع هو جواز السفر الدرجة أولى، وهو جواز سفر سليم صادر من الجوازات من الدولة وله ملف كامل صحيح. هذا لا يعني جواز سفر سليم جاهز صدر من الدولة. والجواز الثاني جواز السفر درجة باء، وهو جواز سفر سليم ولكنه ليس صادر من جوازات الدولة وليس له ملف كامل في الدولة، ولكنه جواز سليم، هو جواز سليم صحيح ولكنه ماذا، ليس صادر من جوازات الدولة وليس له ملف في الدولة. جواز السفر درجة جيم، وهو جواز السفر المزور، جواز السفر المزور الذي نحن نقوم بصناعته وترتيبه، هذا الذي سنتكلم عنه الآن. أول شيء إذا أنت تريد السفر وكان معك جواز سفر مزور، فإذا أحد الأخوة أعطاك هذا الجواز الأمير فتنظر في هذا الجواز أنت، فإذا أنت ارتحت له فتوقع الله وسافر به، وإذا لم ترتح له من أول نظرة فلا تسافر به، لا تسافر به، ولا يحاول الأمير هنا أن يقنعك أن هذا الجواز صحيح وأنه جيد مناسب لك، أنت من نظرة الأولى ترتاح له فسافر، إذا لم ترتاح به له فلا تسافر. أيضا عدم السفر بأكثر من جواز سفر للشخص المسافر، وإذا اضطر إلى السفر بأكثر من جواز سفر معه فيجب إخفاء الجواز الغير مستخدم إخفاء جيدا في الحقيبة الكبيرة التي يحملها في داخل عفش الطائر، ولا يحمل أي جواز آخر في حقيبة اليد معه. إذا أنت إذا اضطررت للسفر في أكثر من جواز يجب أن تخفي هذا الجواز الآخر بطريقة صحيحة، لا تظهر هذا الجواز أبدا، لا يكون معك أبدا، لأنك قد تتعرض لعملية التفتيش فيجد معك جوازين. مجموعة من الأخوة أسرت بسبب أن معهم أكثر من وثيقة سفر جوازين، وكانت هذه بأسماء مختلفة، فعند المقارنة بين هذا وذا تبين أن هناك أن الجوازات مزورة، وأن هذا الأخ يحمل جوازين باسمين مختلفين فأدى إلى أسري وأسر بعض الأخوة الآخرين. فالسفر يكون بجواز واحد، وإذا اضطررت أن تسافر بجوازين يجب أن يكون الجوازين، مثلا هناك بعض الدول تستطيع أن تكون عندك الجنسية الأمريكية والجنسية دولة أخرى، هذا وارد، ولكن يجب أن تتوافق كل البيانات الموجودة في الجوازين تكون متوافقة، ليس هناك أي اختلاف بينهم. مثلا أيضا إذا كان معك أكثر من وثيقة، مثال كان اسمك مثلا في جواز السفر محمد محمود، فيجب وعندك أيضا هوية، بطاقة هوية شنخت كارت، فيجب أيضا أن يكون اسمك في هذه شنخت كارت ماذا، محمد محمود، وفي الجواز محمد محمود. عندك أيضا رخصة سواقة، يجب أن يكون أيضا اسمك ماذا، محمد محمود، في هذه رخصة السواقة. كل هذه الوثائق التي تسافر فيها يجب أن يكون الاسم فيها موحد. ايضا من الامور المهمة التي يجب ان يدركها الاخ انه اذا كان عنده جواز سفر لاي دولة يجب ان يعرف كل شيء عن هذه الدولة التي هو يملك جوازها. مثلا عندك دولة جواز سفر عن روسيا، يجب ان تكون معلومات جيدة لك كافية عن روسيا، تعرف لغتها، تعرف من هو رئيسها، تعرف السلام الملكي، السلام الوطني لها، العملة، المغنيين المشهورين، فرق كرة القدم فيها المشهورة، اللاعبين المشهورين، يجب أن تحيط بهذه المعلومات. أحد الأخوة سألته من أين أنت؟ قال لي من قطر. قلت له ما اسم أمير دولة قطر؟ فلم يعرف. فقلت له إذا أنت تريد أن تقتمص شخصية إنسان معين وتنتسب لدولة يجب أن تعرف على الأقل هذه الأمور، ما اسم رئيس الدولة، العملة التي فيها، أشهر المغنيين، أشهر الأندية الموجودة، غير ذلك من الأمور، التي الأغاني تحفظ بعضا من أغاني هذه الدولة، أنه قد تسأل، قد توقف وتستوقف ثم يسألونك. يمكنك حمل أيضا أو نقل جواز سفر لشخص آخر وبصورته معك، ولكن يجب أن تضعه في مظروف مغلق وبداخله رسالة توضح لماذا تنقل هذا الجواز معك، وهذه الرسالة تكون مكتوبة. فأن تأخذ جواز سفر لأخ من إخوانك، ولكن يجب أن تضعه في ظرف جيد وتكتب في داخله رسالة أن هذا يخص فلان من الناس وأنك تريد أن توصله إلى مكان معين، يعني تظهر له أن هذا الأمر رسمي وطبيعي، ليس فيه أي تزوير أو فيه أي مخالفة. أيضا هناك شركة لو تريد أن تنقل فيها بعض الأمور الخاصة فيك، DHL، شركة عالمية تستطيع فيها أن تنقل ما تريد دون أن تتعرض للتفتيش، ولكن البلاد البوليسية مثل بلادنا هذه البلاد العربية، هم حتى هذه الشركات يفتحونها ويفتشون في هذه الرسائل، ولكن الأصل فيها عدم التفتيش وعدم الفتح، ولكن مثل هذه الدول تقوم بعملية ماذا؟ التفتيش والفتح. حتى في DHL هذه الشركة العالمية المشهورة يقومون بفتح الرسائل. الآن نتكلم عن تذاكر السفر. يجب على الفرد المسافر بنفسه بأن يتوجه إلى مكاتب التذاكر ويقوم بشراء التذكرة بنفسه، وعليه في هذه الحالة أن يبدو طبيعيا، أن يرتدي الملابس الإفرنجية وحليق اللحية، ويستخدم عبارات مساء الخير، صباح الخير، شكرا إلى آخر هذه الكلمات، حتى لا يبدو عليه شيء يموت بصلة إلى الأصولية. تريد أنت تشتري تذكرة السفر، تريد أن تسافر، أنت ما تطلب من أحد أن يشتري لك هذه التذكرة، بل تذهب أنت بنفسك بشكل لائق بعيد عن الهيئة الإسلامية، ولا تستخدم العبارات التي عادة ما يستخدمها الملتزمين أو الأخوة المجاهدين، مثل السلام عليكم، جزاك الله خيرا، غير ذلك من العبارات، بل تتلفظ بألفاظ يستخدمها عامة الناس، صباح الخير، شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، غير ذلك من الكلمات التي دائما يستخدمها من العامة الناس. أيضا يفضل عدم السفر مباشرة إلى المحطة النهائية، ولكن يتم تقطيع الخطوط. يفضل دائما أنك لا تسافر مباشرة من وطنك أو من هذا البلد الذي تريد السفر منه إلى المكان الذي تريده، بل تنزل مثلا، تريد أن تسافر إلى لندن، تنزل من أفغانستان إلى الإمارات، من الإمارات تأخذ تذكرة أخرى تسافر فيها إلى لندن. تقطيع خطوط السفر هذا يفضل في عملية السفر. أيضا قبل شراء التذكرة يجب أن تعرف محطات الترانزيت التي تنزل فيها، وكم من الوقت سوف تتوقف الطائرة، وتفادي الرحلات الجوية التي تتوقف في الدول التي تحارب المسلمين. بعض دول الطاغوتية هذه عندما أنت تسافر عبرها أو تنزل فيها ربما يقوم ماذا باعتقالك والتحقيق معك، كما حصل مع بعض الأخوة، كان يريد أن يسافر من بلد إلى آخر فنزل في تونس. تونس كانت عبارة عن محطة الترانزيت، فمع أنه لا ينزل في تونس ولكن فقط الترانزيت للاستراحة نزل، مع ذلك المخابرات حققوا معه وأخذوه، ثم بعد ذلك أفرزوا عنه وتركوه. فدائما الأخ عندما يريد أن يسافر مكان إلى مكان يجب أن يتأكد أنه لا ينزل في بلاد طاغوتية مثل النظام التونسي، بحيث لا يتعرض لعملية المساءلة حتى في حالة نزوله الترانزيت. وأيضا يجب قبل السفر أن تسأل شركة الطيران، هل مطلوب تأشيرة؟ هل تحتاج هذه البلاد التي تريد أن تسافر إليها، هل تحتاج إلى تأشيرة أو لا تحتاج؟ هناك بعض الدول أنت تريد أن تسافر إليها ولكن لا تحتاج إلى تأشيرة، يجب عليك أن تسأل الشركة عن هذه البلاد التي تنوي السفر إليها. أحد إخواننا كان يريد أن يسافر إلى تركيا وكان عنده جواز خليجي، وفي هذا الوقت كان جواز الخليج يدخل تركيا من غير فيزا، ولكنه عندما أراد أن يسافر قبل بيومين فقط الحكومة التركية غيرت هذا النظام وبدأت تأخذ من لابد الأخ من فيزا قبل دخول تركيا. فذهب إلى المطار، فعندما وصل إلى المطار قال له لابد أن تكون معك فيزا لتركيا، فيجب على الأخ أن يتأكد قبل السفر أن هذه الدولة لا تحتاج منه إلى فيزا. وأيضا هناك مثلا دول تطلب منك شهادة صحية خلو من الأمراض، يعني بعض الدول لا تدخلها إلا إذا كانت عندك شهادة صحية أنك ليس عندك أي نوع من أنواع المرض الخطير. طبعا هذه كلها تتأكد منها قبل عملية السفر. وأيضا إذا أنت تريد السفر يجب أن لا تبقي معك أو تحتفظ معك بتذاكر سفر قديمة، بل يجب أن تتخلص منها مباشرة. الشهادة الصحية، هذه الشهادة الصحية شهادة خلو من الأمراض، يجب أن يكون مع كل فرد شهادة صحية اسمها مطابق لاسم الشخص على الجواز. في الجواز عندك شهادة صحية أنك خال من الأمراض حتى لا تتوقف ولا تتعرض للمساءلة في المطارات. بعض الدول إذا دخلت من غير شهادة صحية أو تطعيم ضد الأمراض هذه الدولة تحتجزك في الحجر الصحي لمطار الدولة، وقد تصل المدة إلى 10 أيام، خاصة الآن مع وجود هذه الأوبئة يعني يتم عملية ماذا التجديد. حتى أن بعض الدول إذا تريد أنت تسافر إليها هي تطلب منك قبل أن تسافر شهادة صحية أنك خالي من الأمراض، يعني هي لا تعطيك الفيزا إلا ثبت تأتي لها بشهادة أنك ليس عندك أمراض. هكذا بعض الدول تفعل. كيفية إعداد حقيبة السفر، كيف نعد حقيبة السفر؟ السائح دائما طبعا نحن عندما نتحرك دائما نتحرك إما على أساس أننا سياح أو طلاب، فلا شك أن هذه الحقيبة التي أنت تستخدمها يجب أن تتناسب مع متطلبات السياحة، فيجب أن يكون عندك ملابس وأدوات دائما يستخدمها السياح. السائح دائما يحمل أشياء في حقيبته تختلف عن حقيبة رجل الأعمال أو الدبلوماسي. رجل الأعمال أو الدبلوماسي له ماذا؟ أشياء وأدوات خاصة به عندما يريد أن يسافر يستخدمها. وأيضا إذا أنت تريد أن تسافر في الشتاء أو في الصيف أو في الربيع أو غير ذلك، الملابس التي أنت تحملها معك إلى هذا البلد يعني يجب أن تكون مناسبة لهذا الموسم. وأيضا مدة بقائك في الدولة يتوقف عليه حجم الملابس. مثلا أنت تريد أن تسافر إلى دولة تريد أن تجلس فيها على أساس مثلا 3 أشهر، أنت هكذا مرتب، فأنت يجب أن تأخذ معك ملابس لثلاثة أشهر، ما تأخذ مثلا ملابس ليوم ولا يومين. يعني أنت قد توهم العدو أنك تريد أن تسافر تجلس في هذا البلد 3 أشهر، ولكن في الأصل أنت تريد أن تجلس ثلاثة أشهر في مكان آخر، تريد أن تستخدم هذا البلد الذي أنت تسافر إليه، تريد أن تستخدمه كغطاء تتحرك منه بطريقة أخرى إلى بلد آخر، ولكن هذا البلد الآخر هو الذي أنت سوف تستقر منه. ولكن عندما أنت تخرج من بلدك تريد هذا البلد، أنت لا تذهب مباشرة من بلدك إلى هذا البلد الذي يعتبر الوجهة الأخيرة، ولكن مثلا نريد أن ننزل، أنا مثلا أريد أن أسافر من سوريا إلى تركيا وأنا مقرر أن أجلس معي فيزا لمدة 3 أشهر، أريد أجلس 3 أشهر، فتكون معي الملابس لثلاثة أشهر في أنزل في تركيا، ولكن أريد أستخدم تركيا كمحطة ترانزيت أنزل فيها ثم بعد ذلك أرتب للذهاب مثلا إلى أي دولة أخرى من دول العالم. فالملابس التي يجب أن أخذها حتى لا أثير الشك يجب أن تتناسب مع مكثي في تركيا. 3 أشهر أخذ الحقيبة تكون فيها ملابس وأغراض تناسب بقائي لمدة 3 أشهر داخل تركيا، مع أنني في نيتي لا أجلس في تركيا إلا يومين، أستخدمها كمحطة للترانزيت للسفر، لكن حتى لا أثير الشك والريبة يجب أن أخذ معي ملابس لمدة 3 أشهر وأغراض تكفي لمدة 3 أشهر، ثم أسافر من تركيا إلى البلد الذي أقصده. مثال هذا. ما هي الأشياء المناسبة التي يجب على الأخ إذا خاصة إذا أراد أن يسافر على أنه سائح؟ هناك ملابس خاصة بالسائح نقولها الآن، ما هي الأشياء التي دائما السواح يستخدمونها؟ يفضل أن يكون معك عدة بنطلونات من الجنز، وأيضا القميص البدلة، هذه البدلة القميص والكرافتة أو وبنطلون عادي. أيضا يفضل يكون معك أيضا قمصان مختلفة وفانيلات مختلفة أيضا، شورتات للسباحة، تعرفون السباحة، شورتات للسباحة، غيارات داخلية أيضا، أشياء شخصية مثل معجون الأسنان، حلاقة للشعر وللحية والشوارب أيضا، علاج طبي، مسكنات وغير ذلك، فوطة حمام، بيجامة للنوم، شبشب حمام، أوراق كتابية، كتب للقراءة، كاميرا، جهاز تسجيل أو راديو صغير. وإذا يفضل عدم حمل الأشياء الآتية على الإطلاق. هناك أمور أيضا يجب أن لا تسافر بها أبدا، مثل العطور الخاصة بالأخوة الملتزمين والمجاهدين، العطور الزيتية. أيضا الملابس الباكستانية، هذه دائما كلها تثير الشك حولك. وأيضا من الأمور التي يجب أن لا تأخذها معك الكتب الشرعية، كتب الإسلامية، هذه لا تأخذها معك أبدا. طواقي هذه، أو الغطرات التي عادة يرتديها المجاهدين أو الأصوليين. وأيضا بوصلة الساعة، البوصلة الصلاة، أو الساعة التي مثلا ساعة العصر أو الفجر، هذه عادة ما يستخدمها الملتزمين. السراويل الطويلة التي يتم ارتداؤها تحت الجلباب، الملابس الطويلة التي تلبس تحت الجلباب. وأيضا زيت حبة السوداء والسواك والمسبحة وسجادة الصلاة، أو أي مجلات أو جرائد أو كتب بها صور مطموسة. أيضا عسل الأبيض، هذه الأشياء يتجنب الأخ أن يأخذها معه أثناء السفر. حقيبة اليد الصغيرة التي تحملها معك أيضا يجب أن يكون فيها أشياء خفيفة مثل كتاب أو مجلة للقراءة، والوثائق، النقود وأوراق السفر وأقلام. هذه الحقيبة الصغيرة التي عادة ما يستخدمها السياح أو السواح، هذه الحقيبة الصغيرة التي عادة ما يستخدمها السواح. وأيضا أثناء السفر يجب أن تدرك أنك قد تتعرض لماذا لعملية أسئلة، يعني قد تنزل في المطار فيسألك ما هي، يجب أن دائما تكون ماذا مهيئ نفسك لهذه الأسئلة، أسئلة كثيرة. ويجب عندما أنت تستخدم جواز السفر يجب أن يكون تنتبه، لأنه في فترة من الفترات قد يكون هناك جوازات سفر، هي هذه الجوازات أصلا هي مشبوهة، مثل مرة عن الأخوة فترة من الوقت كانوا يستخدمون الجوازات البرتغالية، مرة فترة عن الأخوة خاصة في أوروبا كانوا يستخدمون الجوازات البرتغالية. فطبعا المخابرات يصلها هذا الأمر، فأخ كان يريد أن يسافر من بريطانيا إلى كندا بجواز برتغالي مزور، وعندما ذهب إلى المطار، مطار هيرثو، وجد هناك 3 موظفين، أحدهم رجل عجوز والآخر شاب والثالث كانت امرأة. فقال في نفسه لو ذهبت إلى الموظف الشايب الكبير في السن فهذا رجل لا شك عنده خبرة وتجربة فيكشفني، وإذا ذهبت إلى المرأة فإنها ليس عندها ثقة بنفسها فربما تعمل لي بعض المشاكل. فقال أذهب إلى الشاب. فعندما ذهب إلى الشاب نظر هذا الموظف الشاب إلى الجواز السفر وقال له بكم اشتريته هذا الجواز؟ فيقول الأخ توقعت كل الأسئلة ولكن لم أتوقع أن يسألني هذا السؤال. فقال له هذا الأخ هذا جواز سفر صحيح ليس مزور وليس ولم أشتري بل هو جوازي الخاص. فأنكر الموظف الشاب أن يكون هذا جواز سفر صحيح. فاحتد الكلام بينهم، ثم قال هذا الموظف قال الشاب أنا سأبلغ المسؤولين في المطار. ثم بعد ذلك لما رأى هذا الأخ أن لا مناص من ذلك قال له نعم هذا الجواز مزور. وهذا طبعا الأمر لم يضره، لماذا؟ لأن الأخ كان عنده لجوء سياسي في بريطانيا فبقي في بريطانيا ولم يسافر إلى كندا. فيجب على الأخ المسافر دائما أن يحتاط لمثل هذه الأسئلة، ويجب أن يأخذ أهبته واستعداده للإجابة على أي سؤال قد يطرأ عليه أثناء عملية السفر. وأيضا يجب أن ندرك وأن يعرف هل هذا الجواز الذي يسافر فيه محروق أو غير محروق، لأن الآن هناك بعض الجوازات أصبحت محروقة مثل الجواز السعودي، أصبح الإنسان السعودي أو الرجل السعودي هو عبارة عن إرهابي يمشي فوق الأرض. كما كان حال الفلسطينيين في الستينات والسبعينات والثمانينات أن الفلسطيني في العالم يعتبر إرهابي، فالآن الأخ أو الإنسان المواطن السعودي يعتبر في مطارات العالم هو الإنسان أو الرجل الإرهابي الذي يجب أن يحتاط منه. فيجب على الأخ عندما يسافر أن يحسن اختيار الجواز الذي يسافر به. نعم. وأنا أنصح الأخوة إذا أراد الأخ أن يسافر وكان جوازه مزور وشك فيه موظف الجوازات، شك في أن يكون هذا الجواز وواجهه بأن جوازه ربما يكون مزور، فالأخ أفضل حل له أن يضحك ثم يضحك ثم يضحك، وكلما تكلم معه موظف الجوازات هو يزيد في الضحك، ويجب عليه أن يثبت على أن هذا الجواز هو جواز صحيح، وربما أيضا يهدد موظف الجواز يهدده بإحضار السفير وغير ذلك من الأمور والإجراءات التي ممكن أن تفيده وتؤكد على أن هذا الجواز الذي معه إنما هو جواز صحيح وغير مزور. أحد الأخوة في النمسا كان يريد أن يخرج من النمسا إلى أحد الدول الأوروبية الأخرى، كان معه جواز مزور، فشك في أمره موظف الجوازات فقال له هذا جواز مزور، فبدأ الأخ بالضحك، وكلما تكلم معه أن جوازه مزور الأخ يضحك ويضحك ويضحك، فلم يجد في الجوازات إلا أمامه إلا أن يأذن له ويختم له بالدخول. فيجب على الأخ أن يكون واثقا من نفسه، شجاعا جريئا، لا تظهر عليه علامات الارتباك أو غير ذلك مما يضعف حجته أمام موظف الجوازات. بعض الأخوة الآخرين عندما أراد أن يسافر، طبعا الجواز الذي سافر به أيضا مزور، شك فيه أيضا موظف الجوازات فقال له جوازك مزور، قال ليس مزور، قال مزور، قال ليس مزور، فالأخ هنا أصر على إحضار سفير دولته في هذه البلد، فالأخ هنا أصر وقال أحضر لي سفير دولتي. فلما رآه موظف الجوازات بهذه الطريقة وأنه مصر على إحضار سفير دولته، ثم بعد ذلك ختم له أمام إصراره بالدخول إلى البلد. نعم. إذن يجب على الأخ دائما أن يضع في مخيلته بعض الأسئلة عندما ينزل في مطار دولة ما، ويجب أن عنده هذه الأسئلة ويجب أن يجد لها الجواب المناسب. قد تسأل في المطار مثلا ما هي أسباب السفر، ما هي أسباب السفر، كيف حصلت على نفقات السفر، مدة السفر، كم ستجلس، ما الذي سيستقبلك في البلد الآخر، ماذا ستفعل هناك أيضا، ماذا ستفعل في هذا البلد، لماذا أنت ذاهب إلى هذا البلد. أذكر أنني كنت أريد أن أذهب للجهاد في كوسوفو قبل سنوات قبل المجيء إلى أفغانستان أيام استعار المعركة بين الصرب والمسلمين، فذهبت إلى وزارة الخارجية أسأل عن السفارة الألبانية لأن هي المعبر إلى كوسوفو كانت في ذلك الوقت، فقال لي الموظف في وزارة الخارجية، قال لي ماذا تريد تذهب هناك، تريد أن تذهب للقتال، تريد أن تقاتل، فقلت له ليس الأمر كذلك، إنما أريد أن أكمل تعليمي، فقال لي أنه لا يوجد في الأردن سفارة لألبانيا ولكن ربما موجود في سوريا، فذهبت إلى سوريا أيضا لم يكن هناك موجود، وقالوا لي في سوريا أنها موجودة في تركيا، ثم بعد ذلك أحجمت عن الذهاب. الشاهد في المسألة أنك يجب أن تعد دائما الأجوبة لهذه الأسئلة التي غير متوقعة. ما كنت أظن أن موظف وزارة الخارجية هذا سيسألني سيقول لي أنك ستذهب للجهاد في كوسوفو أو في ألبانيا أو في غير ذلك، يعني ما كنت أبدا أتصور أن يسألني هذا السؤال. فنعم، فقد تتعرض لماذا لهذه الأسئلة، من سيستقبلك، ماذا ستفعل هناك، لماذا أنت مسافر، يجب دائما أن تكون الأجوبة عندك ماذا جاهزة. قد يسألوك لو شكوا فيك لماذا أنت تريد أن تذهب إلى هذه البلد، هل تنتمي لجماعات إسلامية أو دينية، كيف حصلت على ثمن التذكرة، من أحضر لك التأشيرة، عندما ستنزل في هذا البلد، وغير ذلك من الأسئلة مثلا قد يكررونها عليك أكثر من مرة حتى يرون صدقك من كذبك. فأنت يجب أن تكون حفظت القصة جيدا. كل الأسئلة هذه يجب أن تجد لها جواب مقنع تقنع فيه من هؤلاء الطواغيت. الآن التعامل في الفنادق. أنت كمسافر يجب أن تنزل في فندق، كيف تتصرف أثناء نزولك في هذا الفندق؟ اختيار الفنادق. في بعض الدول مثل أثيوبيا يفضل الإقامة في الفنادق التي تملكها الدولة لأنها أكثر أمنا. في دول أخرى مثل كينيا يفضل النزول في الفنادق التي يرتادها السياح الغربيون والابتعاد عن الفنادق التي يرتادها العرب والصوماليون، يعني حسب هذه الدولة التي أنت تنزل فيها. ربما هناك مثلا دول مثل أفريقيا، دول تحكمها العصابات خاصة في الليل، السرقة عندهم مثل السلام عليكم عندنا، السرقة عندهم مثل السلام عليكم. نعم، فيفضل دائما النزول إذا استطعت أن تنزل في الفنادق الغالية حتى ماذا؟ حتى لا تثير الشك حولك. أيضا يفضل لك في حالة ركوب الباصات والسفر بواسطة الباصات تستخدم تلك الباصات التي عادة ما يستخدمون علية القوم. لماذا؟ لأن هذه دائما تكون بعيدة عن عملي عن التفتيش وأحرى بأن لا تفتش، خاصة في بلاد مثل بلاد باكستان حيث أن هذه الباصات باصات التي يركبها دائما علية القوم هذه لا يفتشونها أبدا، بل يقدرون ويحترمون من يسافر بها. وأيضا قبل السفر يفضل دائما سؤال الأخوة الذين سافروا إلى هذه البلاد أي الفنادق المناسبة للنزول فيها. الفندق الجيد هو يتوقف على عدة أمور. أولا أن هذا الفندق يكون آمن ضد الهجوم أو السرقة، لأن دول مثل دول أفريقيا في كل وقت تتعرض فيها لعملية الهجوم أو السرقة. أيضا الفندق يجب أن يكون في مناطق غير مشبوهة يكثر بها المجرمون أو تجار المخدرات، لأن هذه المناطق وهذه الفنادق دائما التي تكون قريبة من هذه الأماكن تتعرض لعملية ماذا؟ عملية المهاجم من قبل والمداهم من قبل الأمن. أيضا غالي الثمن، يفضل دائما النزول في الفنادق التي تكون أثمانها مرتفعة. ما هي الإجراءات التي يقوم فيها الشخص أثناء نزوله في الفندق؟ هناك أمور يجب أن يقوم بها الأخ أو المجاهد أو الرجل السري أثناء نزوله في الفندق. كتابة الاسم في الفندق باسم آخر، الأفضل أن تكتب اسمك، الأفضل أن تكتب الاسم ليس باسمك الحقيقي وإنما اسم آخر. طبعا هنا لو سألك مثلا أنت تقول له هذا اسم الشهرة وهذا اسم الحقيقي، يعني لو أن أحدهم قام بالاتصال علي سيتصل علي بماذا؟ بهذا الاسم، لأنه ماذا؟ اسم الشهرة. أما الاسم الحقيقي فلا يعرفونني فيه الكثير، فهذا هو اسم الشهرة الذي أنا مشهور به. دائما أغلق الغرفة من الداخل ولا تفتح الغرفة إلا بعد التأكد من الطارق. دائما أنت تغلق الغرفة من الداخل ولا تفتح لأحد حتى تتأكد من القادم إليك. أي أوراق هامة معك قم بإخفائها في الغرفة، وهناك مئات الأماكن لإخفاء مثل هذه الأشياء من المرتبة إلى الأرضيات إلى أماكن مخفية في الدواليب إلى سيفون دورة الماء إلى آخره. أي أوراق خاصة وخطيرة أنت يجب أن تخفيها جيدا داخل هذه الغرفة. قم بإخفاء النقود التي معك في مناطق متفرقة من أمتعتك. لماذا؟ حتى لا تتعرض لعملية السرقة، خاصة مثل دول أفريقيا وإيران وباكستان، هذه الدول السرقة فيها مشهور جدا، فأنت تقوم بعملية ماذا؟ إخفاء الأموال في أكثر من مكان في جسمك، يعني يكون عندك 4-5 جيوب في ملابسك بحيث لو تعرض مكان للسرقة ما تسرق جميع الأغراض. ولا تترك دائما أي شيء داخل غرفة الفندق. أيضا لا تستخدم تليفون الحجرة في أي اتصالات خارجية، إنها قد تكون مراقبة وهو الأغلب، خاصة إذا شكوا في أمريكا أو كنت زائر مشبوه أو غير ذلك. إذا جاءك زائر فيجب أن تتحدث معه في وجود صوت التلفزيون أو الراديو، يفضل أن يكون على صوت موسيقى قوية لأن هذا الإجراء يقضي تماما على أي أجهزة تصنت في الغرفة، ولا تلتقط هذه الأجهزة سوى الموجات القوية وهي موجات الموسيقى. تريد أن تتحدث في موضوع خاص حفاظا على أمنك الشخصي، وإذا كنت تشعر أنك مراقب أو هناك أجهزة تصنت فأنت تقوم بماذا؟ فتح المذياع أو التلفزيون وترفع الصوت، لأن أجهزة التصنق دائما لا تلتقط إلا الذبذبات القوية، أقوى ذبذبات في الغرفة هي التي تلتقطها، فبذلك أنت تقوم بماذا؟ بعملية التشويش على المتصنقين عليك. دائما في الصباح اترك مبلغ بسيط بقشيش على الطاولة للذين يقومون بتنظيم الغرفة، هذا الإجراء البسيط يجعلهم يحافظون على أشيائك ويصبحون أصدقاء لك، تكون كريم وسخي مع هؤلاء الذين يخدمونك داخل الغرفة. يجب عليك قضاء وقت كبير من اليوم في الخارج. أيضا أنت ذاهب الآن كسائح، فيجب أن لا تبقى طوال وقتك داخل الفندق تجلس. أنت كيف تكون سائح وأنت فقط في الفندق تجلس؟ بالعكس، عليك يجب دائما أن تقضي معظم وقتك أين؟ في الخارج، في خارج الفندق، حتى تظهر أنك إنسان طبيعي وأنك سائح. هذا هو عمل السائح، ما يذهب حتى يجلس فقط في الفندق، إنما يأتي الفندق للنوم، ولكن معظم وقته أين؟ في الخارج، في السياحة. فأنت يجب عليك أن تقضي معظم وقتك خارج الفندق. وإذا لو كان عندك جهاز تلفاز داخل الغرفة في الفندق، يجب أن تفتح هذا التلفاز. ليس من العقل أنت تغلق هذا التلفاز طوال الوقت، خاصة في أثناء وجود الخدم الذي يقوم بعملية التنظيف، لأن هؤلاء جواسيس عليك في كثير من الأوقات. تكلمنا قبل عن من يصلح أن يكون جاسوس، فقلنا منهم عمال المطاعم والفنادق، هؤلاء في أغلب الأحيان يكونون جواسيس. حتى الطلاب في المدرسة، قلنا لكم طلاب الجامعات يكونون جواسيس. أحدهم يحكي قصته وقرأته قبل فترة، أستاذ في الجامعة كلما يذهب إلى جامعة يفصلونه من الجامعة بسبب ماذا؟ جرأته في الحديث. ففي يوم من الأيام التقى مع طالب من طلابه، وهذا الطالب هو الذي كان يكتب التقارير، فبعد ذلك قال له هذا الجامعي، أستاذ الجامعة يقول لهذا الطالب الذي دائما يكتب فيه تقارير المخابرات، فقال له يعني ما يكون لي نصيب من هذه الفلوس التي كانوا يعطونك إياها؟ قال له لقد علمونا المخابرات أن لا يكون لنا لا أخلاق ولا ضمير، علمونا المخابرات أن لا يكون لنا لا ضمير ولا أخلاق. فهكذا رجل المخابرات، يعني كيف تريد أن أعطيك الآن فلوس؟ فأنا لست عندي لا ضمير ولا أخلاق حتى أعطيك الآن أي شيء من المال. فالإنسان لا يستهين بأحد، الخدم، الحرس، السائق، كل هؤلاء كما تكلمنا معظمهم ماذا؟ نصفهم في خانة الجواسيس ونحتاط منهم. عليك وضع بعض المجلات والجرائد التي تشتريها من الدولة على الطاولة. يكون معك مجموعة من الجرائد والمجلات تضعها أمامك داخل الغرفة، بحيث لو دخل عليك أحد يرى أنك إنسان طبيعي سائح تقرأ وتكتب وغير ذلك. وأيضا لا تحاول أنت بنفسك أن تستخدم المكواة أو الغسالة التي في الشقة أو حتى في الفندق، بل دائما هذه الملابس تعطيها لمن؟ أصحاب الخدمة في الفندق. بعض الأخوة سافر من بلدي إلى بلد أوروبي، أظنه إيطاليا، فأخذ معه زوجته إلى هذا البلد، ففي الفندق جلست، فعندما ذهب هو في الصباح المرأة قامت بماذا؟ بعملية غسل الملابس وغير ذلك ونشرها في داخل الفندق. فعندما جاء قال ماذا تفعلين؟ فرأى هذا المنظر فسفرها إلى وطنها مباشرة، أرجعها إلى وطنها الذي جاءت منه. نعم. أيضا يجب أن تحافظ على قصة غطاء، يعني أنت عندما قلنا لكم أن رجل الأمن أو الرجل السري أو المجاهد الذي يتحرك في أي بلد يجب أن يكون له غطاء يتحرك به، لا يتحرك حركة إلا عنده غطاء. فيجب أنت أن تحافظ على قصة وحيدة وواحدة تحكيها لمن؟ لكل من يسألك عنها، كل من يسألك عن هذه، لماذا أنت هنا، ماذا تفعل، كيف، كل هذه المعلومات التي أنت تقولها للخادم، تقولها لفلان، تقولها لعلان. لماذا؟ لأنه قد يكون هؤلاء مجموعة من الجواسيس فيريدون أن يجمعوا بين كلامك حتى يروا صدقك من كذبة. لذلك يجب أن يكون غطاء واحد وتقول للجميع في حال السؤال. دائما ضع في مخيلتك أن المرأة في الدولة الأجنبية تعمل في الاستخبارات. معظم الذين يعملون في الاستخبارات في الخارج في الدول الغربية ماذا هم؟ من النساء. الموساد خاصة يستخدم كثيرا النساء، حتى المأمون في الدولة العباسية كان يستخدم النساء، كان له في بغداد واحد 2000 امرأة جواسيس كانت على الناس، وكانوا معظمهم من الأتراك. فالنساء حتى في القديم كانوا يستخدمونهم. النساء دائما سلاح فعال يستطيع من خلاله أن يصلوا إلى ما يريدون. فأنت يجب أن تظن في نفسك دائما ماذا؟ أن النساء هم استخبارات. يجب أن تتعامل مع المرأة على أنها ماذا؟ أنها رجل استخبارات. الآن من هو الإرهابي في نظر الاستخبارات عند السفر؟ يعني كيف تعرف المخابرات أنك ربما تكون مجاهد؟ يعني في مخيلة رجل الاستخبارات دائما صورة معينة لهذا للمجاهد. طبعا هي تبنيها على عدة أمور. الآن نقول من هو الإرهابي في نظر الاستخبارات عند السفر. أولا الإرهابي عندهم هو من هو الذي عنده جواز سفر فيه أختام لدول مشبوهة. هذه الدول مثل ماذا؟ مثل باكستان، إيران، سوريا، غير هذه البلاد، ليبيا، السودان، هذه دول تعتبر دول إرهاب. فهذه الدول إذا كان عندك ختم في جوازك لإحدى هذه الدول ماذا؟ فأنت ربما تكون إرهابي. أيضا لو وجدوا معك كتاب أو ديسكات أو سيديات أو غير ذلك تتكلم فيها موجود ماذا؟ أي مادة عسكرية مثل المتفجرات أو غير ذلك، فأنت أيضا في نظري إرهابي. من يحمل معه أكثر من وثيقة سفر بأسماء مختلفة، إذا كنت مسافرا وعندك جوازين مختلفين بأسماء مختلفة فأنت في نظر هؤلاء ماذا؟ إرهابي. أيضا الذي يكون معه أموال لا تتماشى مع هيئته ومنظره الخارجي. عندك أموال كثيرة لا تتماشى مع منظرك وهيئتك وعملك، فأنت من أين جئت بهذه الأموال؟ هنا يشك في أنك ماذا؟ أنك من الإرهابيين. أيضا الذي معه حقيبة صغيرة وليس في هذه الحقيبة ماذا؟ ملابس كافية له، وهو جاء قادم لهذه الدولة على أساس أنه سائح. أنت عندك حقيبة ليس فيها شيء وأنت جاء قادم لهذا البلد على أساس أنك سائح، ولا شك أن السائح دائما عنده أمور وأشياء وأدوات معينة تلزمه في أثناء عملية السياحة. أنت ليس عندك شيء من ذلك، فأنت في نظري هنا ماذا؟ ربما تكون إرهابي. أيضا من عنده جواز سفر دولة فقيرة وهو لا يتكلم لغة أجنبية ويأتي البلاد على أساس أنه سائح. جوازك جواز دولة فقيرة، بلاد فقيرة ما عندها تأكل الطعام، وأيضا تأتي البلاد على أنك سائح وأنت لا تتكلم لغة أجنبية، فهذه الأمور اجتمعت فيك، متناقضات اجتمعت فيك، فأنت هنا ماذا؟ إرهابي أو عندك شيء غير طبيعي. من يلبس ثياب متواضعة جدا وجاء من بلد بعيد تذاكر سفري غالية، هذا يعني أن هناك من دفع لك ثمن التذكرة. ملابسك متواضعة وأنت جئت من مكان بعيد، وهذا المكان البعيد يتطلب منك ماذا؟ تذكرة سفر غالية، فلا بد هنا أن هناك من دفع لك ثمن التذكرة، فهنا يشك في أمرك. وبهذا انتهينا من أمن السفر أو أمن السفريات، ونتابع في أمن المواصلات. أولا وسائل الحركة، سيارات وموتوسيكلات. يراعى التدابير الأمنية الآتية بالنسبة للموتوسيكلات المحلية داخل العمل، يراعى بالنسبة لها تأمين مكانها لعدم الاستيلاء عليها من قبل أجهزة الأمن المعادية. بالنسبة للموتوسيكلات في العمل الخاص في المدن الكبرى، يراعى الرخصة الصحيحة والالتزام وعدم المخالفة للقواعد حتى لا يتعرض لحملات المرور. دائما الأخ المجاهد أو المسافر يجب أو الذي يتحرك للعمل في المدينة يجب أن يراعي ويلتزم قوانين السير في هذا البلد الذي يتحرك فيه. لماذا؟ حتى لا يعرض نفسه للمساءلة، فإذا خالفت أنت في هذا الوقت ستقوم الدوريات بملاحقتك ومن ثم ماذا؟ التحري عنك وسؤالك، وربما هذا السؤال يؤدي أو يودي بك. سيارات المناطق المحلية تؤمن من ناحية صاحب الرخصة، شخص عادي يمكن استغلاله سائق أو يعمل في مجالات هندسة السيارات والميكانيكي، ونؤمن كذلك السيارات ضد الاستيلاء العدو عليها. سيارات العمل الخاص، يهتم برخص السيارة والتزامها بقواعد المرور وقوانينه لعدم الوقوع في مشاكل، وكذلك ملائمة قائد السيارة لنوع السيارة من حيث الشكل والمهنة ومكان القيادة الموجودة في السيارة. أيضا عندما تتحرك يجب أن يراعى أن الذي يسوق هذه السيارة أو الراكب في هذه السيارة يجب أن تكون هيئته دائما تتناسب مع نوع السيارة التي هو يقودها أو يركبها. لماذا؟ حتى لا يكون هناك فرق كبير بين هيئتك وبينك وبين السيارة. رجل غني لا شك أن هيئته دائما تكون ماذا؟ تدل على غناه. أما أنت تسوق سيارة فاخرة جدا وأنت ملابسك وهيئتك لا تدل على الغناء، فهذا هنا أنت تعرض نفسك لعملية المساءلة. يجب أن تكون أنت كهيئة ملائم لمن؟ للسيارة التي تسوقها. أيضا السيارات والموتوسيكلات الخاصة بالعمل يجب أن لا تتحرك ولا تكون في مناطق مشبوهة مثل الصحاري والجبال. لماذا؟ لأن هذه المناطق مشبوهة ربما يعني يظهر منها أنك تقوم بعملية التدريب أو غير ذلك أو الإخفاء، فيجب أن لا تذهب هذه السيارات إلى أماكن مشبوهة أبدا حتى لا تعرضها أنت لعملية المراقبة. أيضا من الأمور المهمة أنه عندما تريد أن تقوم بعملية يجب أن تغير لون السيارة وتغير رقم السيارة، ثم بعد أن تقوم بالعملية ترجع كل شيء إلى مكانه. القتلة الذين قتلوا حسن البنا في مصر استطاع رجلا من الناس العاديين حفظ رقم السيارة، وبعد التحري استطاعوا أن يصلوا ثم وجدوا أن الذي قام بهذه العملية من هم؟ الأجهزة الأمنية المصرية قامت بقتل حسن البنا رحمه الله. كيف عرفوا؟ عن طريق ماذا؟ رقم السيارة. فدائما تبديل أرقام السيارات هذا ضرورة لا بد منها أثناء العمل وبعد العمل، ولونها إن استطعت. أيضا من الأمور المهمة أنه يتم شراء سيارات وموتوسيكلات العمل بوثائق مزورة لمنع الوصول إلى أصحابها من أفراد الجماعة. تريد أن تشتري سيارة العمل أو موتوسيكل أو غير ذلك من أدوات النقل، من وسائل النقل، يجب أن تشتريها بماذا؟ بوثائق مزورة، ليست وثائق أصلية، لأنه بعد العملية لا شك أن المخابرات ستبدأ تبحث عنك وعن هذه الوسيلة التي استخدمتها. في مصر استطاعت المخابرات أن تصل إلى الأخوة المنفذين العملية بهذه الطريقة، حيث أن الأخوة طلبوا من الأخ أن يشتري أن يقوم بشراء السيارة ليست من مدينته بل من مدينة أخرى حتى لا يتم كشف أمره، ولكن الأخ استثقل عملية الشراء من مكان بعيد فاشترى السيارة من مكان قريب حتى من منزله. فعندما الأخوة نفذوا العملية طبعا بعض الناس حفظ شكل السيارة التي قامت بتنفيذ العملية، ثم بعد ذلك هذا الرجل واستطاع أن يبلغ عن هذه السيارة عندما رأى الأخ يسوقها، استطاع أن يبلغ لعله صاحب محل السيارات أو أحد المارة نسيت الآن من. المهم أن المخابرات المصرية استطاعت أن تصل إلى المنفذين بسبب هذا الخطأ الذي ارتكبه الأخ، حيث أنه اشترى السيارة من منطقة قريبة إما من منطقة سكنه أو من منطقة عمله التي يعمل بها. الأفضل أيضا أن يكون هناك أخ ميكانيكي تابع للجماعة في حال تصليح السيارة سيارات العمل بعد التنفيذ حتى لا تنكشف، وكذلك عدم الذهاب إلى محطات البنزين. وأيضا عندما توقف السيارة في مكان ما يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة تساعدها على ماذا؟ على التحرك سريعا والهرب في حالة الشعور بالخطر. المواصلات العامة، يراعى في المواصلات العامة التدابير الأمنية الآتية. إذا أردت أن تستخدم مواصلات عامة في السفر فيجب أن تراعي عدة أمور ونقاط. أولا يفضل دائما اختيار وسيلة المواصلات والطرق التي لا يوجد عليهما نقاط تفتيش، ويفضل القطارات لقلة التفتيش بها وازدحامها، ويفضل الركوب من محطات فرعية لأن المحطات الرئيسية تخضع لمراقبة أكثر دقة عندما تريد أن تسافر أنت في سيارة أو تريد السفر في باص. يفضل دائما أن لا تذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى المحطة وتسافر منها، بل يفضل دائما لو استخدمت ماذا؟ أنك تقدمت في الأمام ثم ركبت فيها. لماذا؟ لأن بعض المحطات إما تقوم بعملية التفتيش أو التصوير، فأنت عندما تركب في الأمام تبعد الشبهة عنك. وأيضا يفضل دائما السفر في القطارات ليس في السيارات. لماذا؟ لأن القطارات تحوي عدد كبير من الناس، فأنت تضيع في هذه الزحمة. وأيضا في حالة النزول يجب أن لا تنزل مباشرة إلى المكان الذي تريد أنت، بل تنزل إما قبل وإما بعد. حتى إذا أنت كنت أيضا مراقب أثناء النزول، أثناء نزولك لو نزلت قبل المكان الذي تريد فأنت تعرف من يراقبك. لماذا؟ لأنك نزلت قبل الموعد المحدد لعملية النزول. أيضا مراعاة المظهر والسلوك العام في المواصلات العامة. مظهرك يجب أن يكون مناسب للسيارة التي أو وسيلة المواصلات التي أنت تنتقل بها، لأن هيئتك تدل عليه. فأنت تسافر في أتوبيس سياحي أو سيارة سياحية، يجب أن يكون منظرك مناسب، أو مثلا قطار درجة أولى يحتاج إلى فلوس كثيرة، فيجب أن تكون هيئتك ومنظرك يدل على أنك من الطبقة العالية في المجتمع. أيضا وضع الحقائب الهامة وسط حقائب الركاب دون تحديد لوضعها حتى إذا تم اكتشافها يمكن الأخ مسلمة عنها. أيضا حقيبتك تضحى دائما مع الحقائب، وبالذات بين حقائب الركاب، خاصة إذا كان فيها ماذا؟ شيء قد يدينك أو فيه ضرر عليك، بحيث لو تم اكتشاف هذه الحقيبة خاصة إذا كانت تحوي أغراض ممنوعة أو مواد ممنوعة فأنت تتأكد من أي مسؤولية تجاه هذه الحقيبة. أيضا الأخ المسافر يجب أن لا يدخل أبدا في مسألة عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حتى في أي تعاملات دنيوية. أنت مسافر يجب عليك أن تلزم الصمت ولا تتدخل في أي مشاكل لا دينية ولا دنيوية، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تصلح بين الناس أثناء السفر، لأن هذا قد يودي بك. ممكن تدخل في المشكلة ثم تأتي الشرطة فتأخذك مع هؤلاء الناس فيتم كشف أمرك بعد ذلك. فدائما على أخ المسافر أن يتجنب نزول البلد التي بها المهمة ليلا لقلة المسافرين ووجود لجان التفتيش على الطريق. دائما عندما أنت لا تحاول النزول أبدا خاصة في الليل، بلد تريد أن تعمل فيه لك عمل خاص فيه، تنزل دائما في النهار. لماذا؟ لأن في الليل تكسر عمليات التفتيش ونقاط التفتيش فتعرض نفسك بعد ذلك للمساءلة. ودائما تحاول النزول في وقت تكسر فيه المسافرون حتى تضيع مع هؤلاء الناس. كلما كان العدد أكثر كلما أنت بعدت عن مسألة التفتيش والمراقبة والمساءلة الكثيرة. أيضا ملاحظة على استخدام التاكسي العام في التحرك. كثير من سائقي التاكسيات كما قلنا يعملون مرشدين أمنيين، فيجب عدم فتح أي مواضيع مع السائق. جميع التدابير الأمنية الخاصة بالمواصلات العامة في حق التاكسي العام أولى. لا تفتح أي باب للحديث مع صاحب التاكسي، الأفضل لا تفتح معه أي نوع من أنواع الكلام.